يحتجون بآيات في غير موضعها. وقد ذكرنا من هذه الآيات قوله عز وجل في سورة البقرة: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يأخذون الشقة الذي يوافق هواهم من هذه الآية ونحوها ليلبسوا على الناس أمر دينهم، ويقولون هذه العبارة المطاطة الفصادة. أصل الديانات واحد، وهذه حق يراد به باطل. ولو قرأوا الآية التي قبلها والتي بعدها لعلموا ضلال ما هم عليه. في الآية التي قبل هذه الآية: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فأبطل الله عز وجل في هذه الآية الملتين اليهودية والنصرانية، وأثبت الحنيفية التي هي الإسلام. وكذلك في آخر الآية نفسها بين سبحانه أن دعوة المؤمنين ونحن له مسلمون. فالإسلام هو الدين الذي يربط كل هؤلاء الرسل، والذي يجب على كل العباد أن يؤمنوا به. وكذلك في الآية التي تلي هذه الآية أكد سبحانه هذا المعنى، فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي بمثل ما آمنتم به من هذه الحنيفية من هذا الإسلام، وإن تولوا فإنما هم في شقاق في نزاع وتفرق، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هذه صبغة الله عز وجل الإسلام. ثم قال سبحانه حاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا لا يقبل اليهودية ولا النصرانية ولا يرضى عن أصحابها، بل حكم في عدة آيات محكمة بكفر هؤلاء من اليهود والنصارى. ومن ثم يعني نحن نعيد ونكرر هذه المعاني، و نذكر الآيات تلو الآيات التي تثبت هذه العقيدة، لأن دعوة هؤلاء صار لها انتشار في كافة بلاد الإسلام. يلبسون على الناس أمر دينهم، وصارت تنفق الملايين في عقد المؤتمرات لهذا الغرض. وتعلمون ما كان في السودان من سنوات من هذه المؤتمرات التي أرادوا فيها أن يطبعوا كتاب الله مع التوراة المخرطة والإنجيل المحرف في غلاف واحد. عند زيارة هذا البابا النصراني الفاتيكان، بابا الفاتيكان السابق الذي هلك، إلى أرض السودان، وهذا البابا دعا إلى ما يسمى بصلاة السلام في روما في إيطاليا، وللأسف حضر هذه الصلاة بعض رموز المسلمين الذين ينسبون إلى الإسلام، وأخذوا يلبسون على الناس أمر دينهم بمثل هذه الآيات التي اشتبهت عليهم. وكذلك هناك هذه الرسالة المشهورة التي تسمى برسالة عمان، والتي أصدرها ملك الأردن، ووقع عليها المئات من الرموز، ولكن أغلب من وقع عليها من هؤلاء الرموز هم من غلاة أهل البدع، من الروافض وغلاة الصوفية وغلاة الحزبيين الذين فرقوا دينهم شيعا و يعني أرادوا أن يلبسوا الإسلام بهذه الديانات الباطلة. فهذه الرسالة هي رسالة داعية إلى وحدة وأخوة الأديان والمساواة بين الأديان والتسوية الإسلام وغيره من الله عز وجل بين الناس. ولذلك لا الذي أورده لا يقبل الأعمال الإسلام، يعني إفراده بالعبادة أن يفعل أن يعمل هذه الأعمال معتقدا أن المستحق للعبادة هو الله وحده هو الإسلام. فإن لم يأتي بهذه العقيدة لهذا الإسلام فلا يقبل منه صرف ولا عدل. و كرر المصنف حديث عائشة الذي أورده بلفظ آخر في باب سابق لتأكيد المعنى المتعلق بأن الإسلام لا يعرف إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية من عمي العمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه أخرجها وهذا لفظ مسلم. ولفظ الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذي يتعبد إلى الله عز وجل في الإسلام بغير عمل النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود لا يقبل منه، فشرطه قبول العمل بعد إسلام الوجه لله أن يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لسبيله، لسنته، هذا الذي به يقبل العمل، وبغير هذا فإن العمل مردود. شكرا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى في يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورقه من التوراه فقال: أمتلوثون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقيه، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي روايه: لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعه. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا.
باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم كل ما سواه، أي أنه يكفينا ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من سنته. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن قوله وفعله وتقريره ما أقره، فمن استغنى بهذا فقد كفاه. لذلك أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالاكتفاء بما أنزل إليه من الشريعة الخاتمة: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فنهاه سبحانه عن اتباع أهواء الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم الذين كانوا يودون أن يتابعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما هم عليه. ولذلك كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخالف اليهود والنصارى في كل شيء. هذا ما استقر عليه الأمر، أن مخالفة اليهود والنصارى أصل من أصول الإسلام. ومن ثم ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، أي أن صراط الله المستقيم يقتضي مخالفة أصحاب الجحيم. ومن هم أصحاب الجحيم؟ اليهود والنصارى. يعني يلزم من اتباعك لهذا الصراط أن تخالف هؤلاء في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم. هذا أصل. لذلك تعجب أهل الكتاب من هذا كما رواه مسلم، فقالوا: ما وجد هذا الرجل شيئا إلا وخالفنا فيه. إحنا يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبين ربه سبحانه له أن متابعة هؤلاء لن تغني عنه شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فهذا رد على الذين يتولون هؤلاء، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. وهذا من النفاق، من علامات النفاق الأكبر، أن يسارع الرجل إلى موالاة اليهود والنصارى وإلى اتباع سبيلهم. ومن أخطر ما يكون أن يتابعهم في عقائدهم ومناهجهم، فإن فعل هذا فقد كفر. فالموالاة على قسمين: موالاة مكفرة وموالاة محرمة. الموالاة المكفرة هي موالاتهم في عقائدهم وأصول دينهم، أن يرضى بها وأن يدعو إليها وأن يصححها. من صحح معتقد اليهود والنصارى معتقدا صحة ما هم عليه فقد كفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من يتولهم منكم في عقيدتهم فإنه منهم، صار منهم. وأما القسم الثاني هي الموالاة المحرمة، وأن يواليهم في أمور دنياهم أو أن يتشبه بهم في بعض أمورهم التي ليست من العقيدة، هذا وقع في كبيرة أو في محرم على حسب ما وقع فيه. فالذي ينصرهم على دنياهم أو رغبة في دنياهم ويواليهم من هذا الباب فقد وقع في كبيرة من الكبائر لكنها دون الكفر. فمن يتولهم في دنياهم فهو منهم في دنياهم وفي طريقتهم في التعامل في هذه الدنيا. وعليه ندرك خطورة تصحيح مذاهب هؤلاء في الحكم في بلاد الإسلام، الذين يصححون مذاهب الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية قد وقعوا في جرم عظيم، ويخشى عليهم من الموالاة المكفرة إن أدركوا حقيقة هذه المذاهب واعتقدوها. نعم، لأن الديمقراطية مذهب بني على ما يناقض الإسلام جملة وتفصيلا، فهي مذهب كفري قيل إن أصله من الرومان ومعناه حكم الشعب بالشعب، هكذا جاء تفسيره عندهم، وأن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطات، أن الشعب مصدر السلطات، وأن الحكم للأغلبية. وليس للأغلبية، وأما الديمقراطيون فإنهم يؤلهون الأغلبية، هي التي تحرم وتحلل عندهم، فإن أحلوا الخمر صار حلالا، وإن أحلوا الشرك في دعاء غير الله صار حلالا وصار مباحا إلى آخره. فهذه المذاهب الكفرية من مذاهب اليهود والنصارى في الحكم لا تجوز بحال من الأحوال في دين الإسلام، لأنها تناقض الإسلام. وكذلك الاشتراكية التي بنيت على ما يناقض الفطرة، ولنا خطبة قريبة في مصر سميتها بالأدلة الشرعية على بطلان الاشتراكية، أتيت فيها بأدلة واضحة تدل على تهافت هذا المذهب وأنه لا يقبله العقل السليم فضلا عن دين الإسلام. وباختصار الاشتراكية بنيت نعم على إذابة الطبقية في المجتمع، فلا يوجد غني ولا فقير، يريدون التسوية المطلقة بين طبقات الناس، فيأخذون مال الأغنياء عنوة أو عنوة ليعطوه للفقراء بحجة أن يستوي الجميع بحجة العدالة، وهذه ليست من العدالة بل هي عين الظلم، وهي مناقضة لسنة الله في كونه، لأنه سبحانه جعل من عباده الأغنياء والفقراء، فالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لبعض عباده ويضيق على البعض كي يتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني يسخر بعضهم لبعض، ودون هذا لا تسير أمور الدنيا. فالاشتراكيون أرادوا هذا، أرادوا أن ينفوا الطبقية من واقع الناس، وهذا لم يكن ولن يكون ولا يستطيعون هذا، ولهذا سقطوا سريعا وذهبت الاشتراكية إلى مزبلة التاريخ. ولكن المصيبة أن يسعى بعض من يدعي الإسلام أو أنه يرفع راية الإسلام إلى إحياء وإقرار هذا المذهب الاشتراكي باسم الإسلام، ويسمونه العدالة الاجتماعية، وهذه خطورة هؤلاء تكمن في هذا، أن يدخلوا هذه المذاهب الكفرية في داخل الإسلام باسم الإسلام، يلبسونها لباس الإسلام ويغيرون مسماها، يسمون الأشياء بغير أسمائها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، أن هذا من علامات الساعة أن تسمى الأشياء بغير أسمائها، يسمون الخمرة بغير اسمه، ويسمون مذاهب أهل الكفر بغير أسمائها كي يلبسوها لباس الإسلام، وبهذا يبدلون الإسلام، يتبدل الإسلام باسم الإسلام. فلذا كانوا أخطر ممن يعلن بهذه المذاهب دون أن ينسبها إلى الإسلام. فعلينا أن ندرك حقيقة دين الإسلام حتى لا يخدعنا هؤلاء، ومن هنا أو من ثم ندرك أهمية دراسة مثل هذه الكتب والمتون التي تبين لنا حقيقة ديننا دين الإسلام، وتبطل ما سواه من الأديان الباطلة. ولهذا اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه لما رأى في يده ورقة فقط من التوراة، فكيف إذا رأى هؤلاء الذين يحملون المجلدات التي تقرر مذاهب أهل الكفر من اشتراكية وديمقراطية وليبرالية، ويريدون أن يفرضوها على المسلمين ويحكمون بها بلاد الإسلام باسم الإسلام، كيف إذا رأى هؤلاء؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي الإسلام. ولو كان موسى وكليم الله من أولي العزم من الرسل، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فكيف بكم؟ إذا كان كليم الله موسى من أولي العزم من الرسل، لو كان حيا عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دون موسى عليه السلام؟ هذا تقرير واضح لضلال هؤلاء. ولو كان موسى حيا واتبعه البعض لضلوا، فقال: لو كان موسى حين اتبعتموه وتركتموني ضللتم، فكيف بمن يتبع من لا خلاق له، ممن لا يأتي في شراك نعل موسى عليه السلام، يجعلونه رأسا يتبعونه على ما هو عليه من المذاهب الباطلة، كيف بحال هؤلاء عند الله؟ لا نشك أنهم على ضلال وعلى انحراف، عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن ينيبوا إلى ربهم وأن يسلموا له من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. عليهم أن يعرفوا حقيقة الإسلام وأن يتقوا الله عز وجل في أمة الإسلام. ومن أبلغ ما يرد به على هؤلاء الذين يسوون بين الإسلام وغيره وبين دعاة الإسلام وغيرهم من دعاة الباطل، قوله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقوله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا يسوي الله أبدا بينهم، لا في الحياة ولا عند الممات، فليحذر هؤلاء من سوء الخاتمة الذين يجترحون السيئات. ومن أعظم السيئات الشرك وإقرار الشرك وإقرار دعاة الشرك من اليهود والنصارى واتباع مذاهبهم الكفرية والشركية. فهذا مما يجب على المسلمين أن ينتبهوا إليه وأن لا يغتروا بدعاوى هؤلاء حتى ولو تكلموا باسم الإسلام. فليست العبرة بالدعاوى، إنما العبرة بالبينات وعلى المدعي البينة. فنحن لنا عقول نميز بها، والله عز وجل أنزل إلينا كتابا محكما ووحيا منزلا به ندرك الحق من الباطل، لا نتبع أهواءنا، لا نتحاكم إلى الأهواء، لما نتحاكم إلى كتاب وسنة. والكتاب والسنة فوق الجميع، فوق رؤوس الجميع، والذي يقول بخلاف هذا فقد خرج عن الإسلام، خرج عن الإسلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل والكتاب. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإن من فارق الجماعة إلى شبر فقد خلع رفقة الإسلام بأمره إلا أن يراه. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من حسنها. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى أقام؟ قال: وإن صلى أقام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة إلى شبر فمات فميزته جاهلية. وفيه: فبدعوى الجاهلية وأنا بين أقرش. قال ابن عباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عذاب الجاهلية. فلما اختصم المهاجري والأنصاري فقال المهاجري: يا المهاجرين. وقال الأنصاري: يا الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبدعوى الجاهلية وأنا بين أقرشكم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا الباب يرسخ المصنف رحمه الله تعالى مبدأ الانتساب إلى الإسلام، أي أنه يجب على المسلمين أن ينتسبوا إلى الإسلام اعتقاداً وعبادة وعملاً ودعوة. فاحتج بآية الحج وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، أي أن هذه الأمة يشهد عليها رسولها صلى الله عليه وسلم، وهي تشهد على من سبقها من الأمم يوم القيامة. فهذه المرتبة التي ميز الله بها هذه الأمة ينبغي أن تدرك، وأن لا يفتخر أبناء هذه الأمة بغير دينهم، وأن يدعوا بدعوى الإسلام ولا ينسبون أنفسهم إلى غيره. وعليه ندرك ضلال الحزبية والتحزب، فلا حزبية في الإسلام، ودعاوى الحزبية كلها باطلة وساقطة بنحو هذه الآية: حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا، وكلها لا ترفع دعوى الإسلام. فالذين خرجوا يطالبون بهذه المظاهرات في بلاد الإسلام بالحقوق المهضومة، أغلبهم لم يرفع راية الإسلام، إنما يطالبون بالديمقراطية وإصلاح الدستور الوضعي الذي وضعه البشر. هؤلاء يخالفون هذه الآية ويخالفون هذا الحديث. فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، ولا تنتسبوا إلى غيرها. لا يجوز الانتساب إلى غير الإسلام، وفي هذا رد بليغ على من يقول عن نفسه أنا ليبرالي مسلم. أشد. وهذه الأحزاب ترفع هذه الدعاوى مختلفة فيما بينها، ولا تجتمع أبدا سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. اختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فهذه الأحزاب ستظل مختلفة ومتناحرة، يحارب بعضها بعضا، ولا اجتماع إلا بالإسلام، وإلا برفع دعوى الإسلام، هذا الذي به تجتمع القلوب وتجتمع الأبدان. وحديث الحارث الأشعري حديث جليل فيه فوائد عدة، ويحتاج إلى محاضرات في شرحه لما احتوى عليه من الفوائد، ولكن نشير إشارة سريعة إلى أهم ما جاء فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بخمس، وبين أن الله أمره بهن، وهذه من الأدلة على أن السنة من الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى، لا ينطق بهذه الأحاديث من عند نفسه، إنما بوحي من الله، فالسنة وحي. هذا مما يجب أن يصحح عند عامة المسلمين الذين قد يخيل إليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام اجتهاداً من عند نفسه. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق في أمور الدين ما يتعلق بالعقيدة والعبادة والتشريع إلا بوحي من الله، إنه إلى وحي يوحى. وأما الأمور التي قد يجتهد فيها صلى الله عليه وسلم رأيه يبين هذا، كما بين هذا في مواطن، أن هذا كان من اجتهاده صلى الله عليه وسلم ليس بوحي، لذلك ينزل الوحي أحيانا ليصوب بعض ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخمس هي السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع لمن أمر الله عز وجل بأن يسمع له، والطاعة له، فالسمع والطاعة تكون على الإطلاق كما بينا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس الأحد من البشر سمع وطاعة على الإطلاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الأحد من البشر السمع والطاعة على الإطلاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكرر فعل الأمر بالطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يكرره في حق أولي الأمر، لأن طاعتهم ليست مطلقة، إنما هي طاعة مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. فالسمع والطاعة لولاة الأمر من حكام المسلمين ومن علماء المسلمين لا تكون إلا في المعروف. هنا أولو الأمر لا يعنى بهم الحكام فقط، بل كما قال ابن كثير هم العلماء والأمراء. فتجب طاعة العلماء والأمراء فيما أمروا به من المعروف، وأما إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم. والجهاد أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الجهاد، لكن الجهاد بالضوابط الشرعية ليس الفساد، لأنه صار البعض يعتمد صور الفساد من الجهاد، وهذا من تغيير دين الإسلام. الذين يريدون أن يلصقوا زورا وبهتانا هذه الطرق البدعية في الإنكار على ولاة الأمر بالإسلام، إنهم يبدلون دين الإسلام في شأن الجهاد، أي يبدلون أو يغيرون تشريعات الجهاد، فليست المظاهرات من الجهاد أبدا، بل هي من طرق أهل التخريب والفساد وما يترتب عليها خير. وإن قدر الله عز وجل أن يحدث خير بسببها أو أن يحدث خير بعدها، فهذا لا يصحح أمرها، لأن الله عز وجل لا يعني يأمر عباده أن يتعبدوا إليه بالأحكام القدرية، لم يأمر عباده أن يتعبدوا إليه بالأحكام القدرية، إنما يأمر أن يتعبدوا إليه بالأحكام الشرعية. فإذا ترتب خير على أمر محرم لا يعني هذا تحليل هذا المحرم، ده لو سلمنا أنه حدث هذا على باب التنزل، ونحن نعلم أن هذه الوسائل التي ابتدعها الكفار وهي قرينة الديمقراطية الكفرية إنما أحدثوها لتصدير الفتن إلى بلاد الإسلام وإلى تمزيق بلاد الإسلام كما يحدث الآن. فالجهاد له ضوابط، وهو بلا شك ذروة سنام الإسلام، ولكن على الضوابط الشرعية التي بها يرتفع الإسلام وتنخفض مذاهب أهل الكفر، يعز الإسلام ويذل الكفر. أما هذه المظاهرات والاعتصامات فليست من الجهاد الشرعي، ومن يقتل فيها ليس شهيدا بلا شك. وأما مآله فعلى حسب حاله، إن كان لا يسلم من الإثم في الغالب إلا من رحم الله. والهجرة أي الهجرة من بلاد الكفر منها واجبة إلى قيام الساعة إلى بلاد الإسلام، حتى وإن كانت بلاد الإسلام فيها ما فيها من المعاصي والمخالفات هي خمس مرات في شتى البقاع، ها، وبين بلاد قد لا تسمع فيها آذانا إلا قليلا، وعلى فترة يعني في أماكن متباعدة، وفي الغالب يجبرون أهل الإسلام على أن لا يعلنوا بالآذان على الملأ. فكيف تسوى هذه البلاد وإن كان فيها ما فيها من العدالة المدعاة ببلاد الإسلام؟ لا يستويان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتراءى نارهما، أي نار المسلم ونار الكافر، يعني لا يساكن المسلم الكافر في بلد، هذا هو الأصل. والجماعة أي لزوم الجماعة، من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. والجماعة تأتي في النصوص الشرعية على معنيين. الأول جماعة السلطان المسلم الممكن الذي له الشوكة، فهذا يجب أن يلزم في المعروف، ولا يجوز لأحد أن يخرج عليه أو على جماعة المسلمين التي تحت إمرته بالسلاح أو بالقول، وإنما يكون الإصلاح لفساد هؤلاء من الحكام أو السلاطين إن ظلموا وجاروا بالطرق الشرعية التي تصلح ولا تفسد. والمعنى الثاني أي جماعة الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهل العلم الربانيين، فيجب على المسلم أن يلزم في دينه ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، ولا يعرف ما كان عليه الصحابة إلا عن طريق أهل العلم الذين حملوا منهج الصحابة، فبهم يعرف هذا المنهج وهم الجماعة. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قال: باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال: وهم أهل العلم، هم رؤوس الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فالذي يخالف الجماعة يعني يخرج عليها إما بسيفه أو بكلامه تهييجا وتثويرا، فقد دعا بدعوى الجاهلية. وكذلك الذي يخرج على أو عن جماعة الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يعني يخرج عن منهج الصحابة ومنهج من اتبعهم بإحسان من السلف الصالح، وأيضا يدعو بدعوى الجاهلية، وهذه دعاوى أهل البدع قاطبة من هذه الفرق الثنتين والسبعين. وكل من يرفع شعارا غير الإسلام وغير ما يميز الإسلام فقد دعا بدعوى الجاهلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. والبعض يشكل عليه هذا الحديث وكذلك الآية بأنه لا حاجة لنا، أو أن هذا الحديث وهذه الآية تدلان على أنه لا حاجة لنا إلى أن ننتسب إلى السلف أو إلى أهل السنة، وهذا طبعا خطأ في الفهم فلا تعارض. فإن الصحابة الأوائل الذين خوطبوا بهذه النصوص كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على منهج واحد، على منهج الإسلام الصافي، وما ظهرت في عهد النبوة دعاوى أهل الأهواء من هذه الفرق التي افترقت عن منهج الإسلام الصحيح. ولما بدأت هذه الدعاوى تظهر في زمن عثمان رضي الله عنه حينما وقعت الفتنة، فخرج الخوارج وبذرت بذرة التشيع والربط، كان يجب على علماء الإسلام أن يميزوا المنهج الأول اللي هو منهج الإسلام الصحيح، دعوة الإسلام، عن هذه المناهج الباطلة التي صارت تنتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا، وصار الكل يدعي أنه على منهج الإسلام. فكان هذا التمييز من باب تمييز الحق عن الباطل، فلذلك ظهرت تسمية أهل السنة أي الذين تمسكوا بمنهاج الإسلام الأول الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنسب إليها، والآخرون نسب كل إلى بدعته، الخوارج إلى الخارجية أو المنهج الخارجي، التشيع الشيعة إلى التشيع، المعتزلة للاعتزال، الأشاعرة الأشاعرة الأشعرية إلى آخره، كذلك الصوفية وما يعني عدا ذلك من الفرق. فإذا سقطت هذه المسميات وعدنا إلى ما كان عليه أصحاب العهد الأول فلا حاجة لنا إلى ما يميز، لأنه صرنا كلنا على الإسلام الصحيح، فندعو بدعوى الإسلام فقط ولا نحتاج إلى هذا التمييز. وهذا الذي أجاب به الإمام الألباني رحمه الله تعالى السائل لما سأله عن هذه الآية، احتج بها أنه هذه الآية تدل على أنه لا يصح أن يقول العبد عن نفسه أنا سني أو سلفي من أهل السنة أو متبع للسلف. فسأله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أنت تقول نحن ينبغي أن نسقط هذه المسميات سلفي سني إخواني تبليغي، فقال لو أنا معك إذا أسقطهم هذه المسميات وعادوا معنا إلى المنهج الحق المنهج الأول كنا معهم على المسمى الأول والذي سماكم المسلمين من قبل. ثم سأله أنت مسلم طيب متبع لأي مذهب، يعني كيف تفهم الإسلام؟ هل تفهم الإسلام بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم بفهم الخوارج أم بفهم الشيعة أم بفهم المعتزلة أم بفهم الصوفية؟ ميز لي، وضح لي مذهبك. فقال له لا، أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسول الله وأفهم الإسلام بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نختصر هذا في كلمة أنا سني متبع للسنة أو أنا سلفي يعني متبع للسلف الذين هم الصحابة؟ هذا معنى كلمة سلفي، ليس كما يفهم البعض، ليس السلف حزبا يتحزب عليه. وهذا من الخلط العاطل، أن يقال لا فرق النصرانية يحتجون بآيات في غير موضعها، وقد ذكرنا من هذه الآيات قوله عز وجل في سورة البقرة: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يأخذون الشقة الذي يوافق هواهم من هذه الآية ونحوها ليلبسوا على الناس أمر دينهم، ويقولون هذه العبارة المطاطة الفصادة: أصل الديانات واحد، وهذه حق يراد به باطل. ولو قرأوا الآية التي قبلها والتي بعدها لعلموا ضلال ما هم عليه. في الآية التي قبل هذه الآية: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فأبطل الله عز وجل في هذه الآية الملتين اليهودية والنصرانية، وأثبت الحنيفية التي هي الإسلام. وكذلك في آخر الآية نفسها بين سبحانه أن دعوة المؤمنين ونحن له مسلمون. فالإسلام هو الدين الذي يربط كل هؤلاء الرسل، والذي يجب على كل العباد أن يؤمنوا به. وكذلك في الآية التي تلي هذه الآية أكد سبحانه هذا المعنى، فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي بمثل ما آمنتم به من هذه الحنيفية من هذا الإسلام، وإن تولوا فإنما هم في شقاق في نزاع وتفرق، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هذه صبغة الله عز وجل الإسلام. ثم قال سبحانه حاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا لا يقبل اليهودية ولا النصرانية ولا يرضى عن أصحابها، بل حكم في عدة آيات محكمة بكفر هؤلاء من اليهود والنصارى. ومن ثم يعني نحن نعيد ونكرر هذه المعاني، و نذكر الآيات تلو الآيات التي تثبت هذه العقيدة، لأن دعوة هؤلاء صار لها انتشار في كافة بلاد الإسلام، يلبسون على الناس أمر دينهم، وصارت تنفق الملايين في عقد المؤتمرات لهذا الغرض. وتعلمون ما كان في السودان من سنوات من هذه المؤتمرات التي أرادوا فيها أن يطبعوا كتاب الله مع التوراة المخرطة والإنجيل المخرط في غلاف واحد. عند زيارة هذا البابا النصراني الفاتيكان، بابا الفاتيكان السابق الذي هلك، إلى أرض السودان، وهذا البابا دعا إلى ما يسمى بصلاة السلام في روما في إيطاليا، وللأسف حضر هذه الصلاة بعض رموز المسلمين الذين ينسبون إلى الإسلام، وأخذوا يلبسون على الناس أمر دينهم بمثل هذه الآيات التي اشتبهت عليهم. وكذلك هناك هذه الرسالة المشهورة التي تسمى برسالة عمان، والتي أصدرها ملك الأردن، ووقع عليها المئات من الرموز، ولكن أغلب من وقع عليها من هؤلاء الرموز هم من غلاة أهل البدع، من الروافض وغلاة الصوفية وغلاة الحزبيين الذين فرقوا دينهم شيعا و يعني أرادوا أن يلبسوا الإسلام بهذه الديانات الباطلة. فهذه الرسالة هي رسالة داعية إلى وحدة وأخوة الأديان والمساواة بين الأديان والتسوية بين الإسلام وغيره، بين الله عز وجل وبين الناس. ولذلك لا يقبل الأعمال الإسلام، يعني دون أن إفراده بالعبادة أن يفعل أن يعمل هذه الأعمال معتقدا أن المستحق للعبادة هو الله وحده هو الإسلام. فإن لم يأتي بهذه العقيدة لهذا الإسلام فلا يقبل منه صرف ولا عدل. و كرر المصنف حديث عائشة الذي أورده بلفظ آخر في باب سابق لتأكيد المعنى المتعلق بأن الإسلام لا يعرف إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية من عمي العمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه أخرجها وهذا لفظ مسلم. ولفظ الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذي يتعبد إلى الله عز وجل في الإسلام بغير عمل النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود لا يقبل منه، فشرطه قبول العمل بعد إسلام الوجه لله أن يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لسبيله، لسنته، هذا الذي به يقبل العمل، وبغير هذا فإن العمل مردود. شكرا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى في يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورقه من التوراه فقال: أمتلوثون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقيه، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي روايه: لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباع. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا.
باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم كل ما سواه، أي أنه يكفينا ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من سنته. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن قوله وفعله وتقريره ما أقره، فمن استغنى بهذا فقد كفاه. لذلك أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالاكتفاء بما أنزل إليه من الشريعة الخاتمة: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فنهاه سبحانه عن اتباع أهواء الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم الذين كانوا يودون أن يتابعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما هم عليه. ولذلك كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخالف اليهود والنصارى في كل شيء. هذا ما استقر عليه الأمر، أن مخالفة اليهود والنصارى أصل من أصول الإسلام. ومن ثم ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، أي أن صراط الله المستقيم يقتضي مخالفة أصحاب الجحيم. ومن هم أصحاب الجحيم؟ اليهود والنصارى. يعني يلزم من اتباعك لهذا الصراط أن تخالف هؤلاء في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم. هذا أصل. لذلك تعجب أهل الكتاب من هذا كما رواه مسلم، فقالوا: ما وجد هذا الرجل شيئا إلا وخالفنا فيه. إحنا يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبين ربه سبحانه له أن متابعة هؤلاء لن تغني عنه شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فهذا رد على الذين يتولون هؤلاء، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. وهذا من النفاق، من علامات النفاق الأكبر، أن يسارع الرجل إلى موالاة اليهود والنصارى وإلى اتباع سبيلهم. ومن أخطر ما يكون أن يتابعهم في عقائدهم ومناهجهم، فإن فعل هذا فقد كفر. فالموالاة على قسمين: موالاة مكفرة وموالاة محرمة. الموالاة المكفرة هي موالاتهم في عقائدهم وأصول دينهم، أن يرضى بها وأن يدعو إليها وأن يصححها. من صحح معتقد اليهود والنصارى، معتقدا صحة ما هم عليه فقد كفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من يتولهم منكم في عقيدتهم فإنه منهم، صار منهم. وأما القسم الثاني هي الموالاة المحرمة، وأن يواليهم في أمور دنياهم أو أن يتشبه بهم في بعض أمورهم التي ليست من العقيدة، هذا وقع في كبيرة أو في محرم على حسب ما وقع فيه. فالذي ينصرهم على دنياهم أو رغبة في دنياهم ويواليهم من هذا الباب فقد وقع في كبيرة من الكبائر لكنها دون الكفر. فمن يتولهم في دنياهم فهو منهم في دنياهم وفي طريقتهم في التعامل في هذه الدنيا. وعليه ندرك خطورة تصحيح مذاهب هؤلاء في الحكم في بلاد الإسلام، الذين يصححون مذاهب الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية قد وقعوا في جرم عظيم، ويخشى عليهم من الموالاة المكفرة إن أدركوا حقيقة هذه المذاهب واعتقدوها. نعم، لأن الديمقراطية مذهب بني على ما يناقض الإسلام جملة وتفصيلا، فهي مذهب كفري قيل إن أصله من الرومان ومعناه حكم الشعب بالشعب، هكذا جاء تفسيره عندهم، وأن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطات، أن الشعب مصدر السلطات، وأن الحكم للأغلبية. وليس للأغلبية، وأما الديمقراطيون فإنهم يؤلهون الأغلبية، هي التي تحرم وتحلل عندهم، فإن أحلوا الخمر صار حلالا، وإن أحلوا الشرك في دعاء غير الله صار حلالا وصار مباحا إلى آخره. فهذه المذاهب الكفرية من مذاهب اليهود والنصارى في الحكم لا تجوز بحال من الأحوال في دين الإسلام، لأنها تناقض الإسلام. وكذلك الاشتراكية التي بنيت على ما يناقض الفطرة، ولنا خطبة قريبة في مصر سميتها بالأدلة الشرعية على بطلان الاشتراكية، أتيت فيها بأدلة واضحة تدل على تهافت هذا المذهب وأنه لا يقبله العقل السليم فضلا عن دين الإسلام. وباختصار الاشتراكية بنيت على إذابة الطبقية في المجتمع، فلا يوجد غني ولا فقير، يريدون التسوية المطلقة بين طبقات الناس، فيأخذون مال الأغنياء عنوة أو عنوة ليعطوه للفقراء بحجة أن يستوي الجميع بحجة العدالة، وهذه ليست من العدالة بل هي عين الظلم، وهي مناقضة لسنة الله في كونه، لأنه سبحانه جعل من عباده الأغنياء والفقراء، فالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لبعض عباده ويضيق على البعض كي يتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني يسخر بعضهم لبعض، ودون هذا لا تسير أمور الدنيا. فالاشتراكيون أرادوا هذا، أرادوا أن ينفوا الطبقية من واقع الناس، وهذا لم يكن ولن يكون ولا يستطيعون هذا، ولهذا سقطوا سريعا وذهبت الاشتراكية إلى مزبلة التاريخ. ولكن المصيبة أن يسعى بعض من يدعي الإسلام أو أنه يرفع راية الإسلام إلى إحياء وإقرار هذا المذهب الاشتراكي باسم الإسلام، ويسمونه العدالة الاجتماعية، وهذه خطورة هؤلاء تكمن في هذا، أن يدخلوا هذه المذاهب الكفرية في داخل الإسلام باسم الإسلام، يلبسونها لباس الإسلام ويغيرون مسماها، يسمون الأشياء بغير أسمائها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، أن هذا من علامات الساعة أن تسمى الأشياء بغير أسمائها، يسمون الخمرة بغير اسمه، ويسمون مذاهب أهل الكفر بغير أسمائها كي يلبسوها لباس الإسلام، وبهذا يبدلون الإسلام، يتبدل الإسلام باسم الإسلام. فلذا كانوا أخطر ممن يعلن بهذه المذاهب دون أن ينسبها إلى الإسلام. فعلينا أن ندرك حقيقة دين الإسلام حتى لا يخدعنا هؤلاء، ومن هنا أو من ثم ندرك أهمية دراسة مثل هذه الكتب والمتون التي تبين لنا حقيقة ديننا دين الإسلام، وتبطل ما سواه من الأديان الباطلة. ولهذا اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه لما رأى في يده ورقة فقط من التوراة، فكيف إذا رأى هؤلاء الذين يحملون المجلدات التي تقرر مذاهب أهل الكفر من اشتراكية وديمقراطية وليبرالية، ويريدون أن يفرضوها على المسلمين ويحكمون بها بلاد الإسلام باسم الإسلام، كيف إذا رأى هؤلاء؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي الإسلام. ولو كان موسى وكليم الله من أولي العزم من الرسل، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فكيف بكم؟ إذا كان كليم الله موسى من أولي العزم من الرسل، لو كان حيا عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دون موسى عليه السلام؟ هذا تقرير واضح لضلال هؤلاء. ولو كان موسى حيا واتبعه البعض لضلوا، فقال: لو كان موسى حين اتبعتموه وتركتموني ضللتم، فكيف بمن يتبع من لا خلاق له، ممن لا يأتي في شراك نعل موسى عليه السلام، يجعلونه رأسا يتبعونه على ما هو عليه من المذاهب الباطلة، كيف بحال هؤلاء عند الله؟ لا نشك أنهم على ضلال وعلى انحراف، عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن ينيبوا إلى ربهم وأن يسلموا له من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. عليهم أن يعرفوا حقيقة الإسلام وأن يتقوا الله عز وجل في أمة الإسلام. ومن أبلغ ما يرد به على هؤلاء الذين يسوون بين الإسلام وغيره وبين دعاة الإسلام وغيرهم من دعاة الباطل قوله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقوله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا يسوي الله أبدا بينهم، لا في الحياة ولا عند الممات، فليحذر هؤلاء من سوء الخاتمة الذين يجترحون السيئات. ومن أعظم السيئات الشرك وإقرار الشرك وإقرار دعاة الشرك من اليهود والنصارى واتباع مذاهبهم الكفرية والشركية. فهذا مما يجب على المسلمين أن ينتبهوا إليه وأن لا يغتروا بدعاوى هؤلاء حتى ولو تكلموا باسم الإسلام. فليست العبرة بالدعاوى، إنما العبرة بالبينات وعلى المدعي البينة. فنحن لنا عقول نميز بها، والله عز وجل أنزل إلينا كتابا محكما ووحيا منزلا به ندرك الحق من الباطل، لا نتبع أهواءنا، لا نتحاكم إلى الأهواء، لما نتحاكم إلى كتاب وسنة. والكتاب والسنة فوق الجميع، فوق رؤوس الجميع، والذي يقول بخلاف هذا فقد خرج عن الإسلام، خرج عن الإسلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل والرسالة، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس من أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإن من فارق الجماعة إلى شبر فقد خلع عتقة الإسلام بعنقه إلا أن يراه. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من حسن. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى رمضان؟ قال: وإن صلى رمضان فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة فقيل شبر فمات فميزته جاهلية. وفيه: فبدعوى الجاهلية وأنا بين أقرش. قال ابن عباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عذاب الجاهلية. فلما اختصم المهاجري الأنصاري فقال المهاجري: يا المهاجرين. وقال الأنصاري: يا الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبدعوى الجاهلية وأنا بين أقرشه. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله.
في هذا الباب يرسخ المصنف رحمه الله تعالى مبدأ الانتساب إلى الإسلام، أي أنه يجب على المسلمين أن ينتسبوا إلى الإسلام اعتقاداً وعبادة وعملاً ودعوة. فاحتج بآية الحج وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، أي أن هذه الأمة يشهد عليها رسولها صلى الله عليه وسلم، وهي تشهد على من سبقها من الأمم يوم القيامة. فهذه المرتبة التي ميز الله بها هذه الأمة ينبغي أن تدرك، وأن لا يفتخر أبناء هذه الأمة بغير دينهم، وأن يدعوا بدعوى الإسلام ولا ينسبون أنفسهم إلى غيره. وعليه ندرك ضلال الحزبية والتحزب، فلا حزبية في الإسلام، ودعاوى الحزبية كلها باطلة وساقطة بنحو هذه الآية: حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا، وكلها لا ترفع دعوى الإسلام. فالذين خرجوا يطالبون بهذه المظاهرات في بلاد الإسلام بالحقوق المهضومة، أغلبهم لم يرفع راية الإسلام، إنما يطالبون بالديمقراطية وإصلاح الدستور الوضعي الذي وضعه البشر. هؤلاء يخالفون هذه الآية ويخالفون هذا الحديث. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، ولا تنتسبوا إلى غيرها. لا يجوز الانتساب إلى غير الإسلام، وهذا رد بليغ على من يقول عن نفسه أنا ليبرالي مسلم. أشد. وهذه الأحزاب ترفع هذه الدعاوى مختلفة فيما بينها، ولا تجتمع أبدا سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. اختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فهذه الأحزاب ستظل مختلفة ومتناحرة، يحارب بعضها بعضا، ولا اجتماع إلا بالإسلام، وإلا برفع دعوى الإسلام. هذا الذي به تجتمع القلوب وتجتمع الأبدان. وحديث الحارث الأشعري حديث جليل فيه فوائد عدة، ويحتاج إلى محاضرات في شرحه لما احتوى عليه من الفوائد، ولكن نشير إشارة سريعة إلى أهم ما جاء فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بخمس، وبين أن الله أمره بهن، وهذه من الأدلة على أن السنة من الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى، لا ينطق بهذه الأحاديث من عند نفسه، إنما بوحي من الله، فالسنة وحي. هذا مما يجب أن يصحح عند عامة المسلمين الذين قد يخيل إليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام اجتهادا من عند نفسه. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق في أمور الدين ما يتعلق بالعقيدة والعبادة والتشريع إلا بوحي من الله، إنه إلى وحي يوحى. وأما الأمور التي قد يجتهد فيها صلى الله عليه وسلم رأيه يبين هذا، كما بين هذا في مواطن، أن هذا كان من اجتهاده صلى الله عليه وسلم ليس بوحي، لذلك ينزل الوحي أحيانا ليصوب بعض ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخمس هي السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع لمن أمر الله عز وجل بأن يسمع له، والطاعة له، فالسمع والطاعة تكون على الإطلاق كما بينا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس الأحد من البشر سمع وطاعة على الإطلاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الأحد من البشر السمع والطاعة على الإطلاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكرر فعل الأمر بالطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يكرره في حق أولي الأمر، لأن طاعتهم ليست مطلقة، إنما هي طاعة مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. فالسمع والطاعة لولاة الأمر من حكام المسلمين ومن علماء المسلمين لا تكون إلا في المعروف. هنا أولو الأمر لا يعنى بهم الحكام فقط، بل كما قال ابن كثير هم العلماء والأمراء. فتجب طاعة العلماء والأمراء فيما أمروا به من المعروف، وأما إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم. والجهاد أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الجهاد، لكن الجهاد بالضوابط الشرعية ليس الفساد، لأنه صار البعض يعتمد صور الفساد من الجهاد، وهذا من تغيير دين الإسلام. الذين يريدون أن يلصقوا زورا وبهتانا هذه الطرق البدعية في الإنكار على ولاة الأمر بالإسلام، إنهم يبدلون دين الإسلام في شأن الجهاد، أي يبدلون أو يغيرون تشريعات الجهاد، فليست المظاهرات من الجهاد أبدا، بل هي من طرق أهل التخريب والفساد وما يترتب عليها خير. وإن قدر الله عز وجل أن يحدث خير بسببها أو أن يحدث خير بعدها، فهذا لا يصحح أمرها، لأن الله عز وجل لا يعني يأمر عباده أن يتعبدوا إليه بالأحكام القدرية، لم يأمر عباده أن يتعبدوا إليه بالأحكام القدرية، إنما يأمر أن يتعبدوا إليه بالأحكام الشرعية. فإذا ترتب خير على أمر محرم لا يعني هذا تحليل هذا المحرم، ده لو سلمنا أنه حدث هذا على باب التنزل، ونحن نعلم أن هذه الوسائل التي اتبعها الكفار وهي قرينة الديمقراطية الكفرية إنما أحدثوها لتصدير الفتن إلى بلاد الإسلام وإلى تمزيق بلاد الإسلام كما يحدث الآن. فالجهاد له ضوابط، وهو بلا شك ذروة سنام الإسلام، ولكن على الضوابط الشرعية التي بها يرتفع الإسلام وتنخفض مذاهب أهل الكفر، يعز الإسلام ويذل الكفر. أما هذه المظاهرات والاعتصامات فليست من الجهاد الشرعي، ومن يقتل فيها ليس شهيدا بلا شك. وأما مآله فعلى حسب حاله، إن كان لا يسلم من الإثم في الغالب إلا من رحم الله. والهجرة أي الهجرة من بلاد الكفر منها واجبة إلى قيام الساعة إلى بلاد الإسلام، حتى وإن كانت بلاد الإسلام فيها ما فيها من المعاصي والمخالفات هي خمس مرات في شتى البقاع، ها، وبين بلاد قد لا تسمع فيها آذانا إلا قليلا، وعلى فترة يعني في أماكن متباعدة، وفي الغالب يجبرون أهل الإسلام على أن لا يعلنوا بالآذان على الملأ. فكيف تسوى هذه البلاد وإن كان فيها ما فيها من العدالة المدعاة ببلاد الإسلام؟ لا يستويان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتراءى نارهما، أي نار المسلم ونار الكافر، يعني لا يساكن المسلم الكافر في بلد. هذا هو الأصل. والجماعة أي لزوم الجماعة، من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. والجماعة تأتي في النصوص الشرعية على معنيين. الأول جماعة السلطان المسلم الممكن الذي له الشوكة، فهذا يجب أن يلزم في المعروف، ولا يجوز لأحد أن يخرج عليه أو على جماعة المسلمين التي تحت إمرته بالسلاح أو بالقول، وإنما يكون الإصلاح لفساد هؤلاء من الحكام أو السلاطين إن ظلموا وجاروا بالطرق الشرعية التي تصلح ولا تفسد. والمعنى الثاني أي جماعة الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهل العلم الربانيين، فيجب على المسلم أن يلزم في دينه ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، ولا يعرف ما كان عليه الصحابة إلا عن طريق أهل العلم الذين حملوا منهج الصحابة، فبهم يعرف هذا المنهج وهم الجماعة. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قال: باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال: وهم أهل العلم، هم رؤوس الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فالذي يخالف الجماعة يعني يخرج عليها إما بسيفه أو بكلامه تهييجا وتثويرا، فقد دعا بدعوى الجاهلية. وكذلك الذي يخرج على أو عن جماعة الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يعني يخرج عن منهج الصحابة ومنهج من اتبعهم بإحسان من السلف الصالح، وأيضا يدعو بدعوى الجاهلية، وهذه دعاوى أهل البدع قاطبة من هذه الفرق الثنتين والسبعين. وكل من يرفع شعارا غير الإسلام وغير ما يميز الإسلام فقد دعا بدعوى الجاهلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. والبعض يشكل عليه هذا الحديث وكذلك الآية بأنه لا حاجة لنا، أو أن هذا الحديث وهذه الآية تدلان على أنه لا حاجة لنا إلى أن ننتسب إلى السلف أو إلى أهل السنة، وهذا طبعا خطأ في الفهم فلا تعارض. فإن الصحابة الأوائل الذين خوطبوا بهذه النصوص كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على منهج واحد، على منهج الإسلام الصافي، وما ظهرت في عهد النبوة دعاوى أهل الأهواء من هذه الفرق التي افترقت عن منهج الإسلام الصحيح. ولما بدأت هذه الدعاوى تظهر في زمن عثمان رضي الله عنه حينما وقعت الفتنة، فخرج الخوارج وبذرت بذرة التشيع والربط، كان يجب على علماء الإسلام أن يميزوا المنهج الأول اللي هو منهج الإسلام الصحيح، دعوة الإسلام، عن هذه المناهج الباطلة التي صارت تنتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا، وصار الكل يدعي أنه على منهج الإسلام. فكان هذا التمييز من باب تمييز الحق عن الباطل، ولذلك ظهرت تسمية أهل السنة أي الذين تمسكوا بمنهاج الإسلام الأول الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنسب إليها، والآخرون نسبوا كل إلى بدعته، الخوارج إلى الخارجية أو المنهج الخارجي، التشيع الشيعة إلى التشيع، المعتزلة للاعتزال، الأشاعرة الأشعرية الأشعرية إلى آخره، كذلك الصوفية وما يعني عدا ذلك من الفرق. فإذا سقطت هذه المسميات وعدنا إلى ما كان عليه أصحاب العهد الأول فلا حاجة لنا إلى ما يميز، لأنه صرنا كلنا على الإسلام الصحيح، فندعو بدعوة الإسلام فقط ولا نحتاج إلى هذا التمييز. وهذا الذي أجاب به الإمام الألباني رحمه الله تعالى السائل لما سأله عن هذه الآية، احتج بها أنه هذه الآية تدل على أنه لا يصح أن يقول العبد عن نفسه أنا سني أو سلفي من أهل السنة أو متبع للسلف. فسأله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أنت تقول نحن ينبغي أن نسقط هذه المسميات سلفي سني إخواني تبليغي، فقال لو أنا معك إذا أسقطهم هذه المسميات وعادوا معنا إلى المنهج الحق المنهج الأول كنا معهم على المسمى الأول والذي سماكم المسلمين من قبل. ثم سأله أنت مسلم طيب متبع لأي مذهب، يعني كيف تفهم الإسلام؟ هل تفهم الإسلام بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم بفهم الخوارج أم بفهم الشيعة أم بفهم المعتزلة أم بفهم الصوفية؟ ميز لي وضح لي مذهبك. فقال له لا أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسول الله وأفهم الإسلام بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نختصر هذا في كلمة أنا سني متبع للسنة أو أنا سلفي يعني متبع للسلف الذين هم الصحابة؟ هذا معنى كلمة سلفي، ليس كما يفهم البعض، ليس السلف حزبا يتحزب عليه. وهذا من الخلط العاطل، أن يقال لا فرق